بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التخطيط الشخصي، الوحدة السادسة، القائد الدعوي مخطط التخطيط الشخصي. القائد الدعوي مخطط التخطيط الشخصي. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية 1 يستشعر أهمية التخطيط الشخصي للقائد الدعوي، 2 يكتب رسالته الشخصية بطريقة صحيحة، 3 يضع خطة شخصية لحياته مكتملة الأركان، 4 يفهم التخطيط في السيرة النبوية ودوره في العمل الدعوي. العرض التدريبي، الوحدة السادسة. أولا، مهارات التخطيط. من المهم أن تتحكم في حياتك. يمكنك أن تقرر ما تريده وأن تحدد ما هو مهم بالنسبة لك، ثم تضع خطة يمكنك أن تسير عليها لكي تحقق أفضل ما يمكنك تحقيقه، وهذا يساعد القائد الدعوي أن يخطط لحياته بحيث تحقق أهدافه وتلبى احتياجاته. 1 توضيح الرؤية، 2 وضع خطة لحياتك، 3 تحديد الأهداف. الرؤية، الخطة، الأهداف. توضيح الرؤية. حدد الأشياء ذات القيمة بالنسبة لك. قم بصياغة هذه الرؤية في عبارة إرشادية. على سبيل المثال، حياتي ناجحة لأنني أدير عملي الخاص، فأنا حر كل يوم وأبدع في مجالي وأقضي وقتا وافرا مع عائلتي. تقدم برؤية. قد لا تسير رؤيتك في خط مستقيم. نادرا ما تحدث الأشياء كما خططت لها أو توقعتها، لأن الحياة مليئة بالمنحنيات والتقلبات والفرص الجديدة، ومليئة كذلك بالإخفاقات. لكن هذا لا يعني الاستسلام. كن على استعداد لاتخاذ رد فعل في صورة خطوات صغيرة جدا. كن مستعدا لأن تصنع فرصك الخاصة. على سبيل المثال، إذا كانت رؤيتك هي أن تدير عملك الدعوي، فقد يتطلب هذا أن تدرس في مكان ما أو أن تصبح مستشارا في الدعوة، وكل من الوظيفتين يمكنه أن يشبع رغبتك في الشعور بالسعادة. وضع خطة لحياتك. اكتب خطة لحياتك. وضع الخطة على الورق يساعدك على رؤية الأهداف والرغبات المتشابهة، أو تعديل الخطة بناء على ذلك التشابه أو التضارب الذي قد يظهر لك. حدد الجوانب التي تريد تغييرها أو تغييرها في حياتك. حدد جوانب التخطيط التي ستبدأ بها في حياتك، مثل مهنتك أو هواياتك أو دوائرك الاجتماعية أو أي شيء آخر. بعض الجوانب التي يمكن أن تضع خطة لها تتضمن التعليم والعمل والوضع المادي والجوانب الإبداعية ووجهة نظرك عن الحياة والأصدقاء والعائلة والتخطيط للأطفال وتأمين الدعم الاجتماعي أو التطوع لقضية مهمة بالنسبة لك أو أهداف مرتبطة بالصحة البدنية. اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن التغييرات الحياتية التي ستقبل عليها. استمع إلى حكايات الآخرين الذين نجحوا من قبلك، أو شارك في مجموعات التنمية الذاتية، واسأل الآخرين عن الطرق التي استخدموها لتخطيط حياتهم وتغييرها، وعن العقبات المحتملة. تعرف على الموارد، وضع خطة للخطوات. على سبيل المثال، إذا كانت خطتك هي أن تصبح داعية متميزا، فربما كانت البداية هي تعلم طرق أكثر عن أساليب الدعاة المتمكنين، ومن هنا قد يكون من الأفضل متابعة أحد الدعاة يوميا. فمن المهم أن تبدأ ببطء وتتحرك نحو هدفك بروية حتى لا ترهق نفسك وتجد صعوبة في الاستمرار. تأقلم مع الحياة عندما لا تسير في نفس الاتجاه الذي خططت له. مثال على التأقلم هو التأقلم المعتمد على المشاعر، وهنا عليك أن تتعامل مع الأثر العاطفي الذي تحدثه بعض متغيرات الحياة وأحداثها التي لم تخطط لها. تحديد الأهداف. تعلم أهمية تحديد الأهداف. تحدد الأهداف مهارة مهمة يوظفها العديد، أو تحديد الأهداف مهارة مهمة يوظفها العديد من الأشخاص الناجحين لكي تساعدهم على شحذ معنوياتهم باستمرار، لأن تحديد الأهداف يساعدك على التركيز على استكمال مهمة واحدة، ويساعدك في نفس الوقت على تنظيم الأدوات التي ستحتاجها لتحقيق هدفك. الأهداف الذكية. الهدف الذكي هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية، محدد specific. يجب تحديد الهدف بدقة، فالأهداف العامة والضبابية لا تساعد على تحقيقها. ومما يساعدك على تحديد الهدف أن تقوم بصياغته بشكل جيد، فهو محدد specific، قابل للقياس measurable. يجب أن يكون كل هدف تريد تحقيقه مربوطا بكمية، أو يمكنك تحديده حين تسأل نفسك، مثلا كم صفحة يجب أن أقرأ حتى أن أنهي 3 كتب شهريا. Achievable يمكن بلوغه أو تحقيقه. حينما تبدأ العمل على تحقيق الهدف، تعلم بأن هدفك يمكن الوصول إليه. قد تبدو بعض الأهداف صعبة، ولكن مع الجهد يمكن بلوغها. لكن قد يكون هناك أهداف ممكنة ولكن يصعب جدا تحقيقها، كأن يضع القائد الدعوي هدفا أن أصبح أشهر داعية في العالم، وهذا الهدف رغم أنه يمكن بلوغه لكن صعوبته قد تحبط القائد الدعوي وربما يترك التخطيط الشخصي. لذلك تجزئة الأهداف إلى أهداف صغيرة يمكن تحقيقها، مطلب لشحذ الهمم نحو استمرار التخطيط. رياليستيك. الهدف واقعي، فلا تجعل لهدفك شروطا تعلم أنه من المستحيل تحققها. فمثلا لو حصل طالب على درجة سيئة في اختبار الشهر الأول، وعند حسابه للدرجات التي يجب أن يحصل عليها في باقي الاختبارات لتحقيق 95%، وجد أن يجب أن يحصل على 105 في باقي الاختبارات، فهذا من المستحيل أن يتحقق. محدد بوقت timely. من مقومات الأهداف الذكية التحديد بوقت، مثلا حفظ 500 كلمة لغة فرنسية خلال سنة، فبالتالي تحتاج أن تتبع طريقة smart. الأهداف الذكية specific, measurable, achievable, realistic, timely، يعني بالعربي محدد، قابل للقياس، يمكن بلوغه أو تحقيقه. الهدف واقعي، محدد بوقت. 1. تحديد الرسالة الشخصية. تعريف الرسالة. تعرف الرسالة بأنها الدور أو المهمة التي يحددها الفرد لنفسه، وتتسم الرسالة عادة بالثبات، فهي ليست منتهية كالرؤية ولا تتأثر بتغير المكان والزمان، فالرؤية عادة هدف نهائي يسعى الشخص لصنعه، ومعنى ذلك أن هذه الرؤية لها حدود زمانية وحدود بيئية. الرؤية هي المستقبل المرغوب، هي المستقبل المرغوب. الرسالة هي شكل هذا المستقبل بالتحديد. فالرؤية هي المستقبل المرغوب، الرسالة هي شكل هذا المستقبل بالتحديد. والرسالة هي المهمة، بمعنى أن الرسالة هي الشرح التفصيلي للرؤية، لكن شرح غير مسهب. الرسالة نوعان: 1 عامة في الحياة، 2 خاصة في مجالات الفرد أو الأسرة أو المهمة. فوائد الرسالة: 1 تحديد وجهة الفرد في الحياة، 2 تحديد توجه الخطة الشخصية، 3 تحديد هوية الداعية في حياته، 4 تحديد التفرد أو التميز، 5 تحديد أين وكيف يصرف الداعية وقته وجهده وطاقته، 6 تحديد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، 7 الرسالة هي البوصلة التي تهدي السفينة للوصول لمبتغاها ووجهتها بأقصر طريق وأقل جهد ممكن. 3 صفات الرسالة المصاغة بطريقة جيدة. 3 صفات الرسالة المصاغة بطريقة جيدة: مختصرة وقصيرة يسهل حفظها وتذكرها. 1 2 مكتملة الأركان الأربعة المهمة، مكتملة الأركان الأربعة المهمة. 3 الانسجام التام بين الرؤية والرسالة. 4 تعبر عن تميز الفرد عن غيره. 5 واسعة من غير تفصيل زائد. صياغة الرسالة: الرسالة الشخصية يتوفر فيها 4 أركان، وهي: 1 الفعل الضروري أنا زائد الفعل، 1 الفعل الضروري أنا زائد الفعل، مثل: أنا أقدم، أنا أعلم، أنا أغرس، أنا أساهم، ويسمى فعلا ضروريا. 2 الاهتمام المركزي، 2 الاهتمام المركزي وهو محور اهتمام الفرد في رسالته، وهو محور اهتمام الفرد في رسالته، وهي تشبه في رسالة المنظمة ماذا نقدم، بمعنى الشخص إلى ماذا ينصب اهتمامه وما محتوى الرسالة. الاهتمام المركزي وهو محور اهتمام الفرد في رسالته، وهي تشبه في رسالة المنظمة ماذا نقدم، بمعنى الشخص إلى ماذا ينصب اهتمامه وما محتوى الرسالة. 3 الغاية المقصودة، الجمهور المستهدف من الرسالة، وهو يشبه في رسالة المنظمة لمن نقدم. 4 النتيجة النهائية، لماذا نقدم كل هذا العمل، وغالبا تكون القيم والأسباب والمبررات من وراء الرسالة، القيم والأسباب والمبررات من وراء الرسالة، وهو يشبه في رسالة المنظمة لماذا نقدم. 4 أمثلة لرسائل مكتملة الأركان. مثال: 1 أنا أصنع الخبرة العملية للمتميزين ليرتقوا في مجال حياتهم المختلفة. أنا أصنع الخبرة العملية للمتميزين ليرتقوا في مجال حياتهم المختلفة. أنا أصنع الفعل الضروري، الخبرة العملية الاهتمام المركزي، للمتميزين الغاية المقصودة، ليرتقوا في مجالات حياتهم المختلفة. النتيجة النهائية. مثال ثاني أو مثال 2 أنا أعلم السعادة لي، أنا أعلم السعادة لي ولمن حولي لأرضي ربي وأسعد نفسي. أنا أعلم الفعل الضروري، السعادة الاهتمام المركزي، لي ولمن حولي الغاية المقصودة، لأرضي ربي وأسعد نفسي. النتيجة النهائية. نص قرائي، الوحدة السادسة. تشخيص عام للحالة التي سبقت إعلان الدعوة. البيئة الداخلية، نقاط القوة والضعف. 1. تحديد الحالة التي كانت موجودة في تلك الفترة. ولا شك أن المتابع لسير الدعوة وللكيفيات التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم الواقع وحرك بواسطتها الأحداث من حوله، يلاحظ أن خطواته صلى الله عليه وسلم كانت مضبوطة ومنسقة ومدروسة، لأنها تصدر عن خطة عمل محدودة الأهداف والوسائل الإجرائية على ضوء إحاطته التامة بالواقع وتقديره لموقف البيئة المحيطة بالدعوة. إشارة: من الأهمية بمكان المحافظة على سرية تخطيطك. من الأهمية بمكان المحافظة على سرية تخطيطك، لأن كثيرا من النجاحات التي تتحقق في مجالات مختلفة في الحياة مردها السرية وعدم نشر كافة عناصر خطتك، مما قد يؤثر سلبا على مسار تنفيذها وتأخر تحقيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن عن من أسلم معه سوى عن زوجته خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهذا يدل على إعداد خطة محكمة وبهدوء ودراسة. 2. توضيح بعض نقاط القوة في تلك المرحلة. أولا، سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فهو الصادق الأمين، صاحب الخلق الرفيع والابتسامة المشرقة واليد الحانية، أجمعت عليه كل قريش يوم وضع الحجر الأسود. فقد صح عن أمنا خديجة رضي الله عنها في ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة التي حببت فيه الخلق وكذلك لازمته بعد النبوة، فقالت: إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. إشارة: المخزن الشخصي الخاص به صلى الله عليه وسلم مليء بالمواقف التي حببت فيه الخلق، وهذا ما يجب أن يدركه المخطط لنفسه، بحيث يكسب الله ثم الناس من خلال مواقفه وأعماله وليس فقط أقواله. فقبل دعوتهم وقبل الحديث إليهم، لا بد أن يكون قدوة ومثلا لما سيقوله. ومما اشتهر من الأقوال: إن الذي أنت عليه يجعل في أذني صمما من سماعك. إن الذي أنت عليه يجعل في أذني صمما من سماعك. 2. الاستقرار العائلي والأسري. إن المكان الذي يكون عليه الإنسان في عائلته ومجتمعه هو من يؤسس ركائزها وأعمدتها، وسيجد ثمارها سواء في القريب العاجل أو البعيد الآجل. فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم لدى قومه مرموقة، وعند عشيرته مشهودة، ولدى أهله وخاصته محمودة. إشارة: المخطط الناجح هو من ينجح بداية مع نفسه ثم أهله، ولا تداوي الناس وأنت عليل. 3. الاستقلال المالي وعدم التبعية تعطي الإنسان قوة قد لا تقارن في بعض الأحيان والظروف. فالإغراء الكبير التي وضعه كفار قريش لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد نفعا معه، لأن ضعفاء النفوس هم من يبحثون عن الجاه والمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا ماهرا موفقا ويكسب من حر ماله. ليس لأحد عليه قوة تكسر إرادته وتجرح مشاعره، وهذا من الأسس التي يجب أن تتوفر بالمخطط الناجح. 4. الحلم والحكمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة وواسع الحلم، ليس سريع الغضب، ولا يغضب إلا أن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. خامسا، عدم التمييز واستيعاب فئات المجتمع، وكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كان حريصا ألا تنحصر الدعوة في مكان محدود أو فئة اجتماعية معينة، لأن ذلك يحجم الدعوة ويورطها في متاهات الصراع الفئوي أو القبلي أو المحور الجغرافي. فعمل عليه الصلاة والسلام ما في وسعه من أجل توسيع نطاق قاعدة الدعوة ليشمل معظم الجهات والفئات الاجتماعية، وهكذا استطاعت الدعوة أن تستوعب فئات اجتماعية مختلفة، علاوة على إيجاد مواقع لها في جل بطون قريش وفي مناطق جغرافية متعددة. ولعل هذا الانفتاح المتوازن على الجميع أعان في انتشار الإسلام، مما كان له الأثر البالغ في تكوين رصيد احتياطي وأرضية صلبة في غاية الأهمية بالنسبة للمراحل المقبلة. ثالثا، توضيح بعض ما اعترى تلك المرحلة من ضعف. إن الناظر في المجتمع المكي وما جمع من قوة متعددة لإضعاف رسالة الدعوة التي تبناها النبي صلى الله عليه وسلم، يدرك النجاح الباهر الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم ضمن خطته الشخصية والاستشرافية التي كان يدرك جوانبها بدقة فائقة. وقد ظهرت في تلك المرحلة عوامل اعترت مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك لم يمنعه من الثبات على خطته، بالرغم من أنه في بعض الأحيان تجده صلى الله عليه وسلم أرجأ تنفيذ بعض بنود الخطة إلى وقت آخر، لكن لم يتخلى عنها نتيجة لتلك الصعوبات. أولا، الإلحاح والتعجل. إن من لم يطلع على خطتك لا يدرك تفاصيلها التي تسير عليها خطوة بخطوة. لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 38 رجلا، فألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال: يا أبا بكر أنا قليل. لم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، وثار المشركون، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا. ثانيا، الخلوة القصرية. وما كانت الخلوة القصرية في دار الأرقم بن أبي الأرقم إلا تخطيطا منه صلى الله عليه وسلم للحفاظ على من أسلم وللسيطرة على مسار خطته التي رسمها، وإعادة ترتيب الوسائل والأساليب التي من شأنها الحفاظ على تحقيق الأهداف المنشودة. إشارة: المخطط الناجح من يستفيد من تجربته وتجربة الآخرين. المخطط الناجح من يستفيد من تجربته وتجربة الآخرين، ولا يكرر الخطأ فيندم، ولا يجرب السم ليتأكد من فاعليته. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحفاظ على من معه لما رأى ما حل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى تبقى خطاه باتجاه الرسالة التي وضعها ضمن خطته الاستراتيجية. ثالثا، العفوية والارتجال. ظهر ذلك الأمر جليا عند إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان أول طلب له أن تعلن الدعوة. حين أقبل عمر على دار ابن الأرقم فاستجمع القوم فقال لهم: حمزة ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: وما عمر؟ افتحوا له الباب، فإن أقبل قبلنا منه، وإن أدبر قتلناه. إشارة: الارتجال من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من قوة إسلامه للدعوة، وبالرغم من اطلاع من كان في دار الأرقم على خطة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في إسلام عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، لو نفذ أمره دون تدخل النبي صلى الله عليه وسلم لأضعف شوكة المسلمين. إشارة: إن المخطط الناجح هو من يتجنب العفوية في تنفيذ مراده، لأن النجاح يعتمد بشكل أساسي على الخطوات المدروسة والخطط المكتوبة، غالبا مع معالجة ما قد يطرأ مما لم يكتب. تسليط الضوء على أحداث دار الأرقم بن أبي الأرقم، البيئة الخارجية، التحديات والفرص. 1- نظرة عامة على الحالة التي كانت موجودة في تلك الفترة. لقد اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، لم يسلم معه إلا القليل، بل كانوا معروفين أفرادا، وما منعه ذلك من المحافظة على رسالته والثبات عليها رغم العداء المستحكم والاضطهاد البالغ، بل اجتهد في تطوير الخطة واتخاذ وسائل جديدة ومبتكرة لتحقيق رسالته، وهذا ما يدل على قدرته صلى الله عليه وسلم العالية في التخطيط ومهارته في اتخاذ القرارات. 2- توضيح أهم التحديات التي رافقت تلك المرحلة، وإن من أهم التحديات التي تعرضت لها خطة النبي صلى الله عليه وسلم أجملها على النحو التالي: أولا، الإغراء. كثيرا ما تنهار الخطط وتهدم الترتيبات أمام الإغراء المالي أو الجاه، خاصة إذا علمت أن الإغراء يفوق التصور المنطقي للحالة التي يكون عليها المغرر به. كان إغراء قريش تتويجه ملكا، كان إغراء قريش تتويجه ملكا وتزويجه نساء وتسكينه قصورا، وهذا مبتغى الإنسان في الدنيا ببساطة، وهو تحدي قوي قد يؤدي بالدول وليس برجل. فقد جاء عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك وملكناك. 2- الإيذاء النفسي والمخاصمة. حين يعجز الإغراء يكون هناك تحدي من نوع آخر أكثر قساوة وأشد ضراوة، يكون فيه للكلمة صدى، وهذا التحدي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجرأ بعضهم لإيذائه صلى الله عليه وسلم والتعرض له بالاعتداء الجسدي. إشارة: أن بعض المثبطين يحاولون أن يظهروا للمخطط أن نقاط قوته تشكل له تحد، مما يزرع الهزيمة النفسية بداخله ويدعه لترك التخطيط واستكمال التنفيذ. 3- إذاء الصحابة ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. 4- التعدي وإلحاق الأذى الجسدي. لم يكن يتصور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن يصل الأمر بقريش بالاعتداء على الأحرار والأسياد ممن أسلموا، ناهيك عن الشك في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو التعرض له، وهو من أصل معروف ومكانة مرموقة وسيرة طيبة عطرة. 5- المقاطعة. اعتبرت قريش المسلمين عصاة ثائرين، فاستباحت في الحرم الآمن الدماء والأموال، فعزمت على عقد معاهدة تعتبر فيها المسلمين ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمي أحدا منهم حزبا واحدا. فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يلتجئوا إلى شعب بني هاشم، واشتد الحصار على المسلمين، فقل غذاؤهم وكساؤهم وبلغ بهم الجهد أقصاه، وكانت هذه من أصعب التحديات التي تواجه رسالة تسعى للعالمين والوصول لأكبر عدد ممكن. والظاهر أن هذا التحدي يتكرر منذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن بعده حتى يومنا هذا، لكن المخطط المتقن هو من يجعل هذا التحدي حافزا له للنجاح. إشارة: ليس من التخطيط السليم أن ينبري المخطط من خطته عند أول منعطف، بل من الأهمية بمكان أن يدرك جيدا أنه ليس سهلا أن يصل مبتغاه دون التعرض للتحديات ومواجهات وبعض الصعوبات، وليس كل تحد هو معول هدم للخطة، بل لربما يكون عونا لصاحبه للثبات والإصرار على تحقيقها. 3- توضيح أهم الفرص التي رافقت تلك المرحلة. أولا الاستفادة من الوقت، لقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت بشكل دقيق لأنه على علم ودراية تامة وفقا لخطته أن قريش لن تصمت طويلا على الدعوة، فهي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولن يروق ذلك لقريش وزعمائها من أن تنزع عنهم عمامة سدة القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس إلى الدعوة الإسلامية سرا وجهرا، وكفار قريش غير منكرين لما يقول، وإنما يشيرون إليه إذا مر عليهم في مجالسهم، حتى عظم ذلك على قريش وبدأوا ينكرون عليه وقام الصراع. إشارة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولا تفرط بما لديك من وقت، فهو لا يقدر بثمن ولا يستعوض بعوض. ثانيا: دار الأرقم بن أبي الأرقم. تعد دار الأرقم رضي الله عنه إحدى الدور التي كان لها دور هام في تاريخ الإسلام، فقد كانت المحضن التربوي الأول الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم فيه طليعة أصحابه الذين حملوا معه المسؤولية الكبرى في تبليغ رسالة الله تعالى. ثالثا: التحالفات والعهود. إن من الفرص التي استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد به عمه أبو طالب ومنعته له من قريش، وفي هذه الأوقات جاهد النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة عدد المسلمين وإعطائهم القدر الكافي من التعاليم، ولم يركن أنه بمأمن، فالتخطيط يدعو للاستفادة من كل ما هو متوفر للوصول لما هو غير متوفر. رابعا: موسم الحج والتجمعات. لقد استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسم الحج، فبلغ تبليغا مباشرا على مدى سنوات كل من استطاع الوصول إليهم، حتى تحقق الهدف واستفاد من فرصة الحج بعد مرور بعض من الزمن. ففي موسم الحج في السنة 11 من النبوة دخلت الكوكبة الأولى من خزرج المدينة في الإسلام، وكانوا 6 وعادوا دعاة ومبشرين، ففشى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. إشارة: التخطيط الجيد يؤتي أكله لا محالة، إنما هو الصبر، وهذا ما أوردته آنفا وأشرت إليه بعدم التعجل والإلحاح في الأمر وطلب الثمار قبل نضوجها. حالة تجريبية: تطوير المهارة. وضع عبد الله الداعية رؤية لنفسه، وهي أن أصبح أحد المؤثرين إعلاميا عالميا، فأراد أن يضع خطة لتصبح حياته أكثر فعالية في طريق الدعوة من أجل تحقيق رؤيته، فلم يكتفي أن يقول سأتعلم مهارة التحدث خلال هذا العام، بل استخدم طريقة تحديد الأهداف الذكية ليسوق الهدف بطريقة أفضل. كان يلزم نفسه بممارسة المهارة مرتين في اليوم لمدة 2 بدءا من يوم الاثنين المقبل. من خلال الحالة التدريبية تطوير المهارة، حدد جوانب القوة والفرص عندما يلتزم القائد الدعوي بوضع خطة شخصية لنفسه. من خلال تجربتك الدعوية، ما أبرز الأسباب التي تمنع القائد الدعوي من التخطيط الشخصي؟ ساعد الداعية عبد الله في صياغة رسالته الدعوية بناء على رؤيته السابقة. والحمد لله رب العالمين. تم بحمد الله قراءة الوحدة 6، قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.